الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال
حالكم جميعا يعلم باللغة العربية الحديث والقرآن ويتوقف فهمهما على فهم هذه اللغة وعلى تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث وعلى تفسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم واللغة واسعة واسعة جدا تشبه الغريبة وغيره ألفت فيه مؤلفات كثيرة لكن هناك مؤلفات اختصت ببيان غريب الحديث ومنها المؤلفات التي ذكرها هنا إلا صحاح الجوهري فإنه شامل لغريب الحديث وغيره وعرف النووي غريب الحديث بقوله هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، كان مثل أحمد بن حنبل يسأل عن بعض الألفاظ الغريبة فيقول اسألوا عنها أهل الغريب تورعا رضي الله عنه. والأصمعي سئل عن تفسير لفظ من حديث رسول الله فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله، يعني أنه حديث الجار أحق بسقبه، قال أنا لا أفسر حديث رسول الله. شوف التواضع والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أئمة السنة واللغة يقول هذا. ولكن العرب يقولون السقب هو الملاصق هو الملزق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يعني هذا الفن من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، فعليكم أيها الشباب بالعلم والفهم والعمل، لأن ندرس سنة رسول الله لهذا، ندرس القرآن لهذا، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق بها. صناعة الإسناد تقدمت بارك الله فيكم، معرفة الصحيح والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والمجلس وإلى آخره، كيف يتعلق بالإسناد. وغريب الحديث يتعلق بالمثل وبيانه، بيان معاني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حاكم أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيد معمر بن المثنى. سيأتي بيان ذلك في كلام أحمد الشافعي إن شاء الله. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني الكتابان السابقان كانت مختصرة، وهذا توسع فيها، وهو إمام في السنة والتوحيد ومنهج السلف، وإمام في الفقه، وإمام في الحديث واللغة رحمه الله. حتى سئل عنه ابن معين قال أنا أسأل عن أبي عبيد، هو عبيد يسأل ها هو ابن معين الغير في اعتراض، لا أعرف ابن معين سئل عن أبي عبيد فقال أنا أسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عني يعني لمكانته. وله مؤلفات من هذا الكتاب وما غيره. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء يمكن فاتته من اللغة، لأن اللغة لا يحيط بها أحد كما قال الشافعي، ما يحيط بها أحد، فأسرع جدا. الشيخ محمد أمان رحمه الله زار أهل فيفا من مناطق جيزان الجبلية، وأهلها يتكلمون بلغة إحنا ما نفهمها، العرب ما يفهمونها، يجلسوا يتحدثون الفيفيون عندنا والله ما أدري ماذا يقولون، قال لغتكم لا تفهم ولا توجد في اللغة العربية. قالوا اللغة العربية ما أحاطت بالأصول، كتب اللغة ما أحاطت باللغة العربية، هم لغة حميرية باقين على اللغة الحميرية. وتعقبهم الخطابي فأورد زيادات، تعقب أبا عبيد وتعقب أبا عبيدة فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم، كان ابن الأنباري متأخر، ابن الأنباري متقدم، وسليم الرازي هذا من أئمة الشافعية، وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح، لكن كما قلنا لكم الصحاح شامل مو خاص بغريب الحديث، يشمل الغريب وغيره، الصحاح الجوهري ثم ألف بعده اللسان، وهو أوعب منه اللسان ابن المنظور ابن الغلاوية أوسع منه بكثير، ولابن السيدة ولغيره من المؤلفات واللغات واسعة رحمهم الله تعالى. قرأت تعليق أحمد شاكر نائب الأثير، تعرفونها حصلوها عندكم، تساعدكم على فهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أيوه.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه.
الله أكبر.
وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن.
ومضى بنا حديث في مسلم بس ما أدري في أي موضع، وكان معي بعض الإخوان أيضا الكلام يشبه هذا، أنه سأل فلان عن هذه اللفظة فبينها له. بارك الله فيك. أيوة.
أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، وأول من صنف فيه
أو أجود الحديث أجود إيش؟
أجود التفسير.
أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلوا هذا ب وقرية، لكن مثلوا بحديث الدخ لما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على ابن صياد، وقام يتكلم بكلام استأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يظنون أنه الدجال، والرسول شك في أمره لأنه في احتمال أن يكون هو الدجال، فوجه له سؤال في لقائه له، قال: إني قد خبأت لك خبأ، قال: الدخ، الدخ، ها؟ قال: اخسأ ولن تعلو قدرك. والرسول كان خبأ له سورة الدخان، فأخذ جزءا من سورة الدخان دخ، ما استطاع يكمل، قال علي أبو موسى المديني رحمه الله أئمة السنة، قال: الرسول خبأ له هذا لأن الدجال، لأن عيسى يقتل الدجال أو يقتله، قال يرى أنه هو الدجال يقتله بجبل جبل الدخان في فلسطين عند القدس. فجاء لفظ الدخ، إيش الدخ؟ ما نعرف. فسرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الدخان، خبأت لك خبأ له سورة الدخان. نعم.
وأول من صنف
أو آل الصحابي، لأنهم عاصروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وشاهدوا بأعينهم أعماله وسمعوا أقواله مباشرة، وهم في الدرجة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في فقه اللغة وفهمها رضي الله عنهم، أو أحد من رواة الأئمة، لأن رواة الأئمة قد يروي، بارك الله فيك، عددا يروي أحاديث كثيرة، ومنها بعضها يفسر بعضا ويخصص بعضها بعضا، بارك الله فيك، ويبين بعضها مقبل بعض ما شاء الله. فهذا لا يعرفه إلا أئمة الحديث بعد الرسول وبعد الصحابة. نعم.
وأول أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي المتوفى سنة 210 وقد قارب عمره 100 سنة، وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 204 عن نحو 80 سنة، والأصمعي
تسمعون يا إخوان؟ طيب أيوه.
واسمه عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة.
لا ذكر يعني سنوات وفياته أبو عبيدة معمر بن مثنى توفي عام كم؟ 210 يعني بارك الله فيه. والنضر بن شميل 204 بعده بسنتين وهو متعاصرا، والأصمعي سنتين 213 عن كذا وكذا من السنين، قالوا هؤلاء متعاصرون.
ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 324 عن 67 سنة، فجمع
كم؟
عن 67 سنة.
أيوة. من هو؟
أبو عبيد القاسم بن سلام.
توفى كم؟ 324 غلط. 224 وين معاصر للشافعي ومعاصر لهذا؟ كيف 324 معاصر لحب معين معاصر لهذا؟ ها؟ وفينا 300 غلط 224 ايوه.
فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة فيه، فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة علمي.
من أفواه العلماء أو من أفواه الأعراب، لأنه إلى وقته بقي في الأعراب من يمتك باللغة العربية وعندهم غرائب اللغة. أيوة.
ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة في النهاية من الأثير.
راجعوا كشف الظنون وبارك الله فيك، يقبلكم يذكر لكم أسماء الكتب التي ألفت في غريب اللغة من صفحة 155 إلى 157، اللي عنده كشف الظنون يراجع بارك الله فيك. أيوة.
ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، وهو مطبوع.
لا والله هذا يحذر منه، لأن فيه دس في اللغة، في تفسيره دس، وتصدى ابن المنير أحد العلماء المتأخرين لكتابه التفسير وعلق عليه تعليقات كثيرة، وقال أستخرج دسه بالمناقيش. بارك الله فيكم. فأكثر الكلام عنده مجاز 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 مجاز، هذا تلبيس. نعم. المجاز لا وجود له في اللغة، هذا كذب. نعم. قد ألف في الرد على القائل بالمجاز الشيخ سلام بن تيمية في كتاب الإيمان رحمه الله، وفي الجزء السابع من مجموع الفتاوى، ورد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة وتوسع في الرد عليه وسماه الطاغوت، سماه طاغوتا، طاغوت المجاز. نعم. هذا أول الصفات بالمجاز، هذا استوى معنى استولى، والنزول كذا، واليد كذا، والوجه كذا، وإلى آخره، كلها على هذا الأصل الخبيث المجاز. نعم. فما كان له أن يذكره هذا الكتاب. أيوه.
وهو مطبوع في حيدر أباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم، والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606، وهو أوسع كتاب يجمعه، وقد طبع بمصر.
استفاد من مدفات من قبله فجمع فأبعى. نعم.
وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم.
غفر الله له، غفر الله له. البحث في المجازات، فأنه ما يرى، يرى الكون بالمجاز، هذا من رواسب الأزهر عنده. بارك الله فيك. أيوة.
ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، اللي هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة، ومن خير ما ألف فيها
أئمة البلاغة فهم شاعرة ومعتزلة. بارك الله فيك. أيوة.
ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية، تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن حسين، المتوفى سنة
1906. هذا من الروافض، والأحاديث اللي خرج مجازاتها يمكن أكثر مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الروافض ما عندهم رصيد من الحديث النبوي، ما عندهم من الأكاذيب يجمعونها، فظلمات بعضها فوق بعض. وهذا أخوه الرضا أسوأ منه، ومات وهو يلعن أبا بكر وعمر، عند موته وهو يلعن أبا بكر وعمر، قال ابن كثير لعنه الله، لعنه على هذا الدليل. نعم. أخوه هذا، هذا فيه رفض لكن أقل من أخيه، أخوه غالب في الرفض. نعم. ما له حق يأتي بهذه من أخطاء أحمد شاكر، من أخطائه، ويمكن قبل أن يتمكن في السلفية، والله أعلم هذا التأليف، وإله سلفي، ربما ألف هذا لأنه ألف هذا وهو في الأزهر، ورشحوه ترشح الأزهريون لتدريس هذه المادة، ولو كان سلفيا ما رشحوه، ويبدو أنه يعني اتجه إلى منهج السلفي وأخذ به بقوة وبالحديث بعد المرحلة هذه، والله أعلم. تكفينا ولا نزيد؟ نروح مسلسل نمشي. تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم.
يقول عرفه الحافظ رحمه الله، قال: هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء على المسلسل، أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات من الأقوال والأفعال، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، أو غيرها من الحالات القولية أو الفعلية. وقال نووي: المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو صيغة. أنا أشك ظهر على صفة، على صفة أو حالة للرواة، للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. المسلسل وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وألف السيوطي فيه رياد المسلسلات، نبغى نعرف أنواع الآن من المسلسل، واختار هذا الكتاب، يقول من كتاب كبير ألفه في المسلسلات، فاختار أجودها، لهذا قال جهاد المسلسلات. لأن المسلسلات كثير منها مسلسلات فيها ضعيف جدا، فلهذا اختار منها اختيارا وأشار إلى ذلك ابن كثير. ومع هذا كلما يصح حديث بطريق المسلسل، يعني نفي الصحة هنا نفي صحة التسلسل لا نفي صحة الحديث. رب هذا نبه على هذا أحمد شاكر. هنا عندنا مسلسل بالأولية صفحة 73. خذ هذا الكتاب من السوق 73. قال هنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء انتقيته من المسلسلات الكبرى، تخريجي هو الذي خرجها، اقتصرت فيه على أجودها متنا وأعلاها إسنادا، وبالله التوفيق. ثم قال الحديث المسلسل بالأولية. قال حدثني به أبو هريرة بن الملقن، يعني هذا شيخه، من لفظه وهو أول حديث سمعته منه. هذا مسلسل بالأولية وأول حديث سمعته منه، أول حديث سمعه من شيخي أبي هريرة. قال حدثنا جدي ابن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبو الفتح الميدوني وهو أول حديث سمعته منه. قال هذا الميدوني حدثنا أبو الفرج الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني والدي، وهذا اسمه أبو صالح النيسابوري، نشوف اسمه الله، إسماعيل بن صالح أحمد بن عبد الملك أبوه. قال حدثني والدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر ابن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. سبحان الله كيف هذا. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته من سفيان. انقطع التسلسل هنا بعد سفيان إلى عبد الله بن عمر، ما في تسلسل. عن عمرو بن دينار، يعني يمكن سمع عشرات الأحاديث من عمرو بن دينار سفيان بن عيينة قبل هذا الحديث. عن أبي قابوس، يعني بدون تسلسل، أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح من طريق سفيان. وذكر هنا أن أخرجه البخاري في الكنى وابن أبي شيبة ومسدد أبو داود في الأدب، أبو داود في الأدب باب الرحمة، وعن علي بن المديني عن سفيان عن عثمان الدارمي في الرد على الجهمية. ثم ساق الحديث التي خرجت على الحديث هذا الحديث الراحمون يرحمون الرحمن من الأحاديث المسلسلة، لكن التسلسل ينقطع.